في المستوى نفسه تقع مسؤولية كبرى على مدراء المدارس وأساتذتها، لأن عليهم التنبه لأوضاع طلابهم الذين هم أمانة بين أيديهم، ولا ينبغي التسامح في هذا الإطار أو غض النظر عن أي شبهة. وكما الأهل ومدراء المدارس، فإن كل الأطر الفاعلة في البلد معنية بالوقوف إلى جانب المبتلين من أولادنا، والعمل كل ضمن صلاحياته على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة دون ما تسويف أو تأخير. وكما سبق وذكرت، فإن هذا الأمر يدخل ضمن سلم أولوياتنا ولا يتنافى مع الأولويات الأخرى، بل هذا عامل تقوية وعامل تحصين للساحات الأخرى. ولذلك فأنا أتمنى من الجميع أن يعيدوا النظر في وضع هذا الخطر موضع اهتمامهم والسعي بكل الوسائل إلى مواجهته. وأزيد على مجرد التمني لأقول إن هذا واجب، وعلينا أن نعمل على تحقيقه جميعا دون ما تسامح أو خجل. نعم، دون ما تسامح أو خجل من أي عشيرة أو عائلة أو جهة، لأن الله ورسوله والأئمة عليهم السلام أولى أن نخجل منهم، والشهداء وعوائلهم والجرحى وعذاباتهم والمجاهدين الحاملين دماءهم على أكفهم أولى أن نخجل منهم، وذلك يقع في سبيل تحصين بلدنا ومجتمعنا وأخلاقنا وبيوتنا وأمننا. وختاماً، إن من أبرز المفاهيم التي يمكن تعلمها من حركة الإمام الحسين عليه السلام في لياليه وأيامه مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي تفتح بدورها الأمة على فضائل أخرى كالصدق والنصح للأخ والحرص على الإنسان وعلى الأوطان ومواجهة الفساد والإيثار والتضحية والصبر وغير ذلك. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لإفشاء الصلاح في وطننا ولمعالجة هذه الآفة وغيرها بالتعاون بين الدولة والشعب، الذي يعتبر التعاون من المعادلات الذهبية التي نستطيع انطلاقا منها معالجة هذا الموضوع وإتمامه. فلا يكون وطننا لبنان مقرا للمخدرات ولا ممرا لها كما يريده البعض، ولكن ذلك يستند إلى تحملنا مسؤولياتنا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
هيا على الصلاة. الصلاة حي على 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 الصلاة حي.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر، لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، لك لا لغيرك يا إليك أسعى آملا أتضرع، أرجو الهداية في الحياة، أرجو الهداية في الحياة، أرجو الهداية في الحياة، وإنني شوقا وإنني شوقا إلى إلى لقياك دوما أرع. قد جئت بابك طارقا متوسلا يا جئت بابك طارقا متوسلا والعين من حر الشدائد تدمع يا من تلبي دعوة الداعي يا من تلبي دعوة الداعي إذا نادك إذا ناداك إذا ناداك والإيمان نور يسطع ارحم ضعيفا ما له من مطلب ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك إلا رضاك فكله يا مسمع يا عالم الغيب يا عالم الغيب يا عالم الغيب الذي عن علمه لا يختفي شيء لا في شيء ولا يتوفى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، نبدأها بتلاوة عطرة للآية 50 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار، فلننصت إليها خاشعين.
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين.
أعزائي المستمعين، أشرنا في الحلقات السابقة إلى ذهاب موسى إلى جبل الطور 40 يوما لتلقي التعليمات الإلهية التوراة وسراية شائعة موت موسى في بني إسرائيل واستغلال السامري الفرصة وصنع عجل من حلي القوم. هذه الآية تروي عودة موسى من الطور وتعامله بشدة مع قومه ومع أخيه هارون، فقد عنف قومه لأنهم لم يكونوا صالحين أثناء غيبته، ولم يصبروا حتى يعلموا سبب دعوة الله تعالى إليه إلى جبل الطور، ولماذا بقي هناك، وتركوا أخاه هارون واتبعوا السامرية. وحتى مع أخيه تعامل موسى بشدة لأنه لم يستطع هداية القوم، وكان جواب هارون أنهم تركوه ولم يستمعوا لنصائحه، حتى إنهم أرادوا قتله، وإنه لم يكن له ذنب فيما جرى، ورجاه ألا يعتبره من هؤلاء القوم الظالمين. من هذه الآية نتعلم أيها الأخوة، أولا، عند مواجهة انحرافات في المجتمع يجب الإعراب عن غيرتنا على الدين وإبراز غضبنا، كما فعل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في عصرنا الحاضر في مواجهة كتاب الآيات الشيطانية لسلمان رشدي. ثانيا، عند مواجهة الانحرافات يجب عدم مراعاة المناصب والمراتب أو القرابة، بل يجب التعامل بشدة مع المسؤولين ومساءلتهم. وثالثا، من آفات الحركات الإصلاحية ارتداد الناس ورجوعهم إلى أفكارهم السابقة، فعلى قادة المجتمع أن يتوقعوا ذلك وأن يتخذوا أساليب وقائية.
لا إله إلا الله،
والآن أيها الأفاضل لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 51 بعد 100 من سورة الأعراف.
قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
لما سكن عن موسى الغضب استغفر ربه واستغفر لأخيه الذي لم يكن مقصرا فيما جرى، فالاستغفار مفتاح الرحمة الإلهية ومنبعها العذب والسبيل إلى الرحمة.
يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأكارم، لننصت خاشعين إلى تلاوة عطرة للآية 52 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين.
بعد عودة موسى من جبل الطور وتوبيخ الناس على تركهم أخاه واتباع السامري، بقي جماعة من قومه عاكفين على عبادة العجل ولم يتوبوا. من هذه الآية يتضح لنا أن هؤلاء الجماعة حل عليهم غضب الله تعالى، فهم في الدنيا أذلاء مهانون لأنهم عرفوا الحق وأعرضوا عنه. ومن هذه الآية نستنتج أولا، إن غضب أولياء الله يتبعه غضب من الله، فالآية السابقة تحدثت عن غضب موسى وهذه عن غضب الله تعالى. ثانيا، إن ترك أولياء الله واتباع أولياء الشيطان يتبعه ذلة وهوان في الحياة الدنيا.
قال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام: لن تمسكوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نبذه.
يا
والآن أيها الأخوة لننصت خاشعين لتلاوة عطرة للآية 53 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة.
والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.
تختص هذه الآية أعزائي المستمعين بأولئك الذين عبدوا العجل أولا ثم ندموا بعد الذي شاهدوه من غضب موسى وتوبيخه لهم وأنابوا إلى الله. يؤكد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنهم إن تابوا وتركوا شركهم وآمنوا ثانية فإن الله سيغفر لهم وسيفتح لهم أبواب رحمته. من هذه الآية نتعلم أولا إن باب التوبة مفتوح دائما ولا يقتصر على زمن معين. ثانيا علينا ألا نيأس من رحمة الله تعالى، فإن الله يغفر جميع الذنوب صغيرها وكبيرها. وثالثا بالإضافة إلى غفرانه لذنوب المجرمين، فإن الله سبحانه وتعالى يشملهم برحمته. مستمعينا الكرام، ومع تفسير الآية 53 بعد 100 من سورة الأعراف المباركة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على أمل أن نلتقيكم في حلقة مقبلة إن شاء الله. نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا: عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بألف خير مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا، فكونوا معنا بعد قليل. قناديل ملونة تستمعون إليها عند 12:36، وبعد ذلك تستمعون إلى فقه الصلاة. قسم الأخبار يقدم إليكم موجز الأنباء عند 1 وعلى مدى 5 دقائق. أما قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تستمعون إليها عند 12 وعلى مدى 20 دقيقة، وبعد حصاد الظهيرة تستمعون إلى الواحة الأدبية. تمثيلية الإذاعة تقدم إليكم عند 12:25. أما نشرة خبرية تقدم إليكم عند 3 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر فلسطين اليوم تستمعون إليه عند 3:14 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة.
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنتم معنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نحلق وإياكم في سماء الأدب الجميل والكلام الأصيل، ونرسم على وجوهكم بسمة الجمال الأخضر، ونحن نعيش في أحضان مدينة الجمال والعنفوان الجميلة طهران.
فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامجكم الأدبي قناديل ملونة. أهلا بكم.
الفقرة الأولى أقوال وأمثال وحكم. اليوم لنا مثل مشهور من الأمثال العربية التي لطالما تناقلتها الأجيال، وهو مثل زرقاء اليمامة، حيث يطلق هذا المثل على كل شخص يمتاز بحدة النظر.
فلهذا المثل قصة جميلة، تعالوا معنا مستمعينا لنعرف من هي زرقاء اليمامة وما قصتها، وهل هي شخصية حقيقية أم هي شخصية خيالية نسجها التاريخ من ضمن أساطيره.
مستمعي الكريم، قد جاء في العقد الفريد أن زرقاء اليمامة كانت ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة، ولما سار حسان نحو جديس قال له رياح بن مرة: أيها الملك، إن لي أختا مزوجة في جديس واسمها الزرقاء، وإنها ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة، أخاف أن ترانا فتنذر القوم بنا، فمر أصحابك ليقطعوا أغصان الأشجار وتستروا بها لتشبهوا على اليمامة، وساروا بالليل. فقال الملك:
وفي الليل أيضا؟ فقال: نعم، إن بصرها بالليل أنفذ. فأمر الملك أصحابه أن يفعلوا ذلك. فلما دنوا من اليمامة ليلا، نظرت الزرقاء وقالت: يا آل جديس، سارت إليكم الشجر، وجاءتكم أوائل خيل حمير. فكذبوها فأنشأت تقول: خذوا خذوا حذركم يا قوم ينفعكم، فليس ما قد أرى من أمري يحتقر، إني أرى شجرا من خلفها بشر، لأمر اجتمع الأقوام والشجر.
فلما دهمهم حسان قال لها: ماذا رأيت؟ قالت: الشجر خلفها بشر. فأمر بقلع عينيها وصلبها على باب جو، وكانت المدينة قبل هذا تسمى جوا، فسماها تبع اليمامة، وسميت جوا باليمامة بعدما تركت عيونا باليمامة هملا، نزعت بها عيني فتاة بصيرة رعاما، ولم أحفل بذلك محفلا.
ننتقل وإياكم أيها الأحبة إلى قنديل آخر من قناديلنا في فقرة قل ولا تقل.
مستمعينا الكرام، في هذه المادة نقول: لا تقل هذه إنسانة، قل هذه إنسان، الإنسان يقع على الذكر والأنثى.
لا تقل يجب أن تتوفر فيه الخبرة، قل يجب أن تتوافر فيه الخبرة.
لا تقل أثر عليه، قل أثر فيه أو به.
لا تقل لعب دورا، قل مثل دورا أو أدى دورا، لأن فعل لعب لازم لا يتعدى إلى مفعول به.
ولا تقل احتضر فلان، وقل احتضر فلان بضم التاء. هذا الفعل يستخدم دائما للمجهول.
أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من قناديل ملونة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي تعالوا وإيانا لنتجول في بقاع الأرض وجمال المدن وفقرة تاريخ مدينة.
اليوم نتجول وإياكم حضرات المستمعين الأفاضل في مدينة الأحلام، لقبت بباريس الشرق ونصف الدنيا، لها سحر خاص، كل من زارها عاشقها وتركت في نفسه لمسة الجمال. إنها مدينة إصفهان.
نعم أحبتي، تقع إصفهان في وسط هضبة إيران، وتبتعد عن العاصمة طهران حوالي 440 كيلومترا باتجاه الجنوب، وهي من كبريات مدن إيران، تمتاز بطيب الهواء، وتربتها من أصح تراب الأرض، ومناخها معتدل. وإصفهان قديمة العهد لهج بذكرها المسافرون، وأشاد بها المعجبون لصحة هوائها وخلوها من جميع الهوام.
أما الآن حضرات المستمعين الأفاضل، نتعرف على الجانب التاريخي من هذه المدينة. قديما كانت مدينة إصفهان بالموضع المعروف بالجي، وهي الآن تعرف بشهرستان إصفهان. وقد فتحت إصفهان على يد المسلمين في سنة 19 هجرية بعد فتح نهاوند، وفي سنة 93 و500 ميلادية اتخذ عباس الصفوي الأول إصفهان عاصمة له بدلا من قزوين.
وأما من أهم المعالم والآثار في إصفهان، فيوجد العديد من الأسواق والقصور التاريخية والعديد من الآثار الإسلامية والمساجد التاريخية الأثرية، وللبعض منها مآذن تعود إلى أكثر من 500 عام، وأشهرها مئذنة سربان التي يعود تاريخ بنائها البديع بنقوشها وفسيفسائها وأصباغها إلى القرن الرابع عشر الميلادي.
ومن أهم معالم هذه المدينة مسجد الإمام الخميني قدس سره الشريف، وهو من أجمل المساجد في العالم، ومسجد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ويعود بناؤه إلى القرن الحادي عشر للميلاد.
ومن أعلام إصفهان خرج من هذه المدينة جماعة من أهل العلم والأدب والحديث، ما لم يخرج مثله من مدينة من المدن، منهم أبو الفرج الإصفهاني صاحب كتاب الأغاني، والحافظ الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران صاحب تصنيف حلية الأولياء، والشيخ البهائي لديه كتب وعديد من المؤلفات في الأدب والفقه، وكان مهندسا بارعا صنع كثيرا من المعجزات الهندسية، منها حمام يطلق عليه اسم حمام الشيخ البهائي، وهذا الحمام يسخن بواسطة شمعة واحدة، وأيضا المنارتان المتصلتان، حيث إن هاتين المنارتين فيهما سر هندسي، وهو إذا ما حرك أحد إحدى المنارتين تتحرك الأخرى دون أن يمسها أحد.
مستمعينا الأفاضل، ففي هذه المدينة التي إذا ما زارها مسافر تحفر في قلبه ذكريات لا يمكن أن يرى مثلها في سائر المدن.
بعد هذه الجولة السياحية التاريخية، تعالوا لنستريح قليلا وفقرة مقتطفات شعرية.
اليوم في حقيبتنا شعر قيل بحق سيد البلغاء وإمام المتقين سيف الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
تعالوا تحيرت الأقلام في ليث هاشم وما أدركت سر الوصي حروف. أعجبت لمن ينسى ولادة حيدر على الكعبة الغراء كيف يطوف.
لهن شقة الجدران، لهن شقة الجدران، أي كرامة بها اختصه دون الأنام رؤوف. عمن للذي لم تبصر النور عينه، فحيدر شمس لم ينله كسوف.
وبهذه الكلمات أيها الكرام نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، على أمل أن نوقد وإياكم قناديل جديدة من قناديلنا في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
فإلى ذلك الحين نترككم في حفظ ورعاية الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتكبر وتركع. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يجب على المصلي أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة. ونقول: إذا كانت الصلاة مكونة من 3 ركعات كصلاة المغرب، أو 4 ركعات كصلاة الظهر والعصر والعشاء، وجب على المصلي بعد أن يتشهد في آخر الركعة الثانية القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية، ويقوم للركعة الثالثة ثم الرابعة في الصلاة الرباعية. ونتحدث الآن عن الذي يجب على المصلي أن يقرأه في هذه الركعات. فنقول: المصلي مخير، فله أن يقرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة سورة الفاتحة ويقتصر عليها، وله أن يقرأ التسبيحات 4، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 1. والأفضل للمصلي أن يكرر هذا التسبيح 3 مرات، ويستحب الاستغفار بعد ذكر التسبيح. فبعد أن يقول المصلي 3 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. سؤال: هل المأموم مخير في الركعة الثالثة والرابعة بين قراءة الفاتحة وقراءة التسبيح؟ الجواب: إذا صلى شخص جماعة وجب عليه قراءة التسبيح فقط، والتخيير ثابت لإمام الجماعة ولمن صلى مفردا وبدون جماعة. ونقول: يجب الإخفات، وهو عدم ظهور جوهر الصوت، ويصدق عرفان قرأ إخفاتا لا جهرا، فيجب الإخفات في الركعة الثالثة والرابعة، سواء اختار المصلي التسبيح أم قراءة الفاتحة، كما يجب الحفاظ على النص العربي إعرابا وبناء، وكذلك يجب أن يكون المصلي خلال القراءة أو التسبيح قائما مستقرا مطمئنا كما تقدم في القراءة في الركعة الأولى والثالثة. وقد يسأل سائل ويقول: إذا أنا كنت في الركعة الثالثة أو الرابعة ونويت أن أقرأ التسبيحات الأربع وسبق لساني وقرأت الفاتحة فماذا أصنع؟ الجواب: وظيفتك أن تعيد من الأول، فإما تختار التسبيح أو الفاتحة لأنك قرأت بلا قصد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، سوف أقدم لكم موجز الأنباء. أكد حرس الثورة الإسلامية أن جبهة المقاومة وخاصة المقاتلين الفلسطينيين الشجعان ستنهي الوجود المشين للمحتلين في فلسطين. وجاء في بيان لحرس الثورة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القادة محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي ورفاقهما الذين استشهدوا بالهجوم الذي شنته طائرات الاحتلال على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، أن المقاومة المناهضة للاستكبار والصهيونية حقيقة لا يمكن إنكارها وستقود حتما إلى النصر النهائي، لافتا إلى أن جبهة المقاومة ستضع حدا نهائيا لوجود المحتلين في فلسطين. أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي